بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صاحب كل نجوى، والشكر لله منتهى كل شكوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أهل المغفرة والتقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فاتحة الخير. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وبينا ما يتعلق بهذه الآية من أنواع النعمة والثلة الطيبة المباركة الذين وصفهم الله عز وجل بهذه النعمة. وثم زلفنا إلى ما له علاقة في عقيدة الولاء والبراء، من أن المؤمن يوالي أولياء الله عز وجل، وأنه أيضا يعادي أعداء الله جل وعلا. ثم توقفنا عند هذا على أن نكمل بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة ما يتعلق بهذا الموضوع. يقول الله عز وجل معلما عباده أنهم حينما يوالون عباد الله عز وجل فإنهم في نفس الوقت يعادون أعداء الله جل وعلا، من وصفوا في هذه الآية بالغضب والضلال. أما الغضب فهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم اليهود اتصفوا بالغضب، وأن الله عز وجل غضب عليهم وثبط ذلك في أمرهم وشأنهم، حتى أقرهم بذلك أنهم أهل الغضب، وأن الله عز وجل غضب عليهم مرارا وتكرارا. لماذا غضب الله عز وجل عليهم؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي كان من شأنهم وفعلهم ومكررا في صفتهم حتى يستحقوا الغضب؟ وما الذي يسلم منه الإنسان إذا سلم من كيدهم وفعلهم؟ وأيضا كيف يسير الإنسان على طريق وسط بين صفة اليهود وصفة من ضلوا وهم النصارى؟ إذن اليهود هم من غضب الله عليهم. بأي صفة غضب الله عز وجل عليهم؟ ما الذي كان عندهم يكرر؟ يقول العلماء إن اليهود هم أمة العلم بلا عمل، يعني أن اليهود كانوا يحصلون العلم الكثير ويطلبونه كثيرا، لا ليتعبدوا الله عز وجل به، وإنما حتى يتفاخروا فيما بينهم، وحتى يظهروا العلم بهاء ويعني زخرفة أمام الناس وخيلاء في ذلك، ولا يجعلون ذلك سببا لأن يتقربوا إلى الله عز وجل، ولا يجعل ذلك دافعا لأن يعبدوا الله عز وجل بهذا العلم الكثير. فهم أمة العلم الكثير بلا عمل. وسنذكر بإذن الله عز وجل بعد قليل صورا مما أقرهم بذلك، وأنهم يرون أنفسهم أهل العلم والمختصين بهذا العلم. اليهود هم من يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام، وأصل كلمة اليهود على خلاف بين العلماء تدور حول مجموعة من الأقوال. أول قول في تسميتهم باليهود هم أبناء أو ذرية يهودا، أحد إخوة يوسف عليه السلام، وهو أكبر إخوة يوسف عليه السلام، فقالوا إنهم منسوبون إليه لأنه الأكبر من إخوة يوسف عليه السلام ومن أبناء يعقوب عليه السلام، فقالوا هم نسبوا إليه نسبة التغليب، وإلا فهم أبناء يعقوب عليه السلام بالجملة، أبناء يوسف، أبناء بنيامين، أبناء يهودا، أبناء كل أبناء يعقوب عليه السلام هم من بني إسرائيل وهم من اليهود، لكن أطلق عليهم يهودا أو اليهود نسبة إلى يهودا من باب التغليب. وقال بعض أهل العلم بل إن اسم اليهود جاء من التهود، والتهود هو التحرك الشديد، كما تعلمون أنهم إذا قرأوا التوراة يتحركون حركة شديدة، ولعل أكثر المشاهدين والمشاهدات الأكارم رأوا ذلك في فعلهم حينما يقفون عند حائط المبكى ويحركون رؤوسهم ويهزون رؤوسهم هزة شديدة. هذا هو ما يسمى في لغة العرب التهود، فهو من التحرك الشديد عند بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل إن تسمية اليهود جاء من قولهم إنا هدنا إليك، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي رجعنا وتبنا إليك. فسموا باليهود نسبة إلى هذه الجملة وأنهم قالوا إنا هدنا إليك. وعلى العموم الخلاف في ذلك ليس ذا أهمية بقدر ما نريد أن نعرف أنهم سموا أنفسهم باليهود وأنهم ادعوا أنهم أتباع موسى عليه السلام وأنهم كفروا برسالة عيسى عليه السلام وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم. إذن اليهود أصحاب كتاب سماوي واتبعوا في بداية أمرهم نبي الله موسى عليه السلام، ثم حدث منهم بعد ذلك انحراف شديد أثناء حياة موسى عليه السلام وبعد موته عليه السلام، حصل منهم الكثير من الأخطاء والكثير من المخالفات الشرعية وما عاد الله عز وجل به أفعالهم، وذلك كثير جدا في كتاب الله عز وجل. مما ذكر الله عز وجل من شأنهم في حياة موسى عليه السلام، أولا التعدي على الله عز وجل بتوحيد الألوهية، فإنهم وفي حياة موسى عليه السلام إذا أخبر الله عز وجل كما في سورة الأعراف مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أول وأعظم أمر مما حصل منهم في المخالفات الشرعية هو في مقام توحيد الألوهية، وهذا ظاهر في سورة الأعراف حينما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أيضا في توحيد الألوهية عندهم أيضا خطأ ثاني ذكره الله عز وجل، وذلك من اتخاذهم العجل، اتخاذهم العجل بمعنى اتخاذهم العجل إلها، فهم عبدوا العجل كما نص ذلك أو نص على ذلك الله عز وجل في محكم تنزيله في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه وفي كثير من المواضع بين الله عز وجل أنهم اتخذوا العجل إلها من دون الله عز وجل، اتخذوه من حليهم وصاغه لهم السامري وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذه المخالفات في مقام توحيد الألوهية. أيضا من المخالفات والأخطاء التي حدثت معهم في حياة موسى عليه السلام الأخطاء أيضا في توحيد الربوبية، فإنهم أيضا أخطأوا في توحيد الربوبية ووقعوا في أمر كفري حتى في توحيد الربوبية، وذلك في حياة موسى عليه السلام حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا خطأ عظيم جدا وهو متعلق بتوحيد الربوبية. من الأخطاء التي حدثت معهم في حياة موسى عليه السلام وأخبر الله عز وجل عنها إيذاء موسى جل وعلا، فإنهم آذوا موسى عليه السلام والله عز وجل أثبت ذلك في القرآن الكريم، وأيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا على أنهم كانوا يؤذون موسى عليه السلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها، فهم أيضا آذوا موسى عليه السلام. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإذاء في حديث صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنهم كانوا يقولون حينما يرون موسى عليه السلام يعتزلهم ويغتسل لوحده، وكان من شأن بني إسرائيل أن يغتسلوا مع بعض الرجال مع بعض، لا مانع عندهم من أن ينزعوا ثيابهم ويغتسلوا مع بعض في النهر أو في أي مكان. كان موسى عليه السلام من شدة حيائه وكرمه عند الله عز وجل كان يعتزلهم ويرى أن هذا الأمر لا يليق وأنه لا ينبغي، فيعتزلهم عليه السلام ويغتسل لوحده. فقالوا هم جرأة على موسى عليه السلام ما اعتزلنا موسى إلا لأجل عيب فيه أو عيب في أعضائه، فاعتزل عنا حتى لا نرى هذا العيب، فأمر الله عز وجل حجرا كان موسى عليه السلام يضع ثيابه فيه أن يأخذ ثياب موسى أو أن يجري هذا الحجر بثياب موسى، فلحقه موسى عليه السلام وهو عار من اغتساله، لحق هذا الحجر حتى يري الله عز وجل بني إسرائيل كمال خلقة موسى عليه السلام وأنه سليم من كل عيب وأنه لا يعيبه شيء عليه السلام. أخذ موسى الثياب ولبسها، وكما جاء في الحديث أنه ضرب الحجر. وأما بنو إسرائيل فعلموا أنهم قد افتروا على موسى عليه السلام الكذب وأنهم افتروا على الله الكذب وأنهم عابوا على موسى أمرا ليس فيه عليه السلام. هذا من إيذاء موسى عليه السلام. وهذا الأمر كما يقول الله عز وجل لا يؤثر في وجاهة موسى عليه السلام، فهو عند الله وجيه وله قدر عند الله سبحانه وتعالى. حتى ولو قدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فقد يظن ظان أن إجراء الحجر بثياب موسى عليه السلام فيه نوع إيذاء لموسى عليه السلام، حاشاه عليه السلام، والله عز وجل بين أن له وجاهة عنده جل وعلا. قال سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها. وأيضا المخالفات من بني إسرائيل في وقت موسى وفي عهد موسى كثيرة، لكن أحببنا أن نقف عند أهمها. بعد ذلك من المخالفات ما يتعلق بمخالفات اليهود وأخطائهم بعد وفاة موسى عليه السلام، فإن المخالفات في حياته كثيرة جدا كما بينا لكم أهمها قبل قليل، ومنها أيضا عدم قولهم حطة، وعدم دخولهم الباب سجدا، وعدم دخولهم القرية، وأنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كل هذه الأمور مما يبين مخالفاتهم الشديدة على أنبيائهم. بعد وفاة موسى عليه السلام أيضا خاله في دخول القرية، فإنهم دخلوا القرية مع بنيامين فيما أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة. وأيضا عندهم من المخالفات الخطيرة جدا تحريف كلام الله عز وجل، تحريف ما أنزل الله عز وجل في التوراة، فغيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وأول فتنتهم كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، يعني أول فتنة بني إسرائيل بعد أن كانت أمة علم وعمل، وبعد أن كانوا مفضلين على بقية العالمين كما قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، استبدلوا ذلك باشتراء الدنيا والغي والهوى. وهذا واضح من فعلهم، خاصة أنهم يبدلون كلام الله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أول فتنهم كانت في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نكمل ما يتعلق بالمخالفات من اليهود بعد موسى عليه السلام بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر لله مقيل العثرات ومجيب الدعوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزادهم البركات. أما بعد، فنكمل وإياكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات ما وقفنا عنده قبل الفاصل في موضوع اليهود والأمة التي غضب الله عز وجل عليها وسميت بالمغضوب عليهم، ونتبرأ منهم في كل صلاة وفي كل قراءة لهذه السورة المباركة. إذن هم أصحاب مخالفات شرعية، أصحاب أخطاء في التعامل مع الله عز وجل، أصحاب اجتراء على الله جل وعلا كما هو الحال في فعلهم في وقتنا هذا وما نشاهده من أفعالهم في هذا العصر. بعد وفاة موسى عليه السلام كانت عندهم أخطاء كثيرة، منها وأعلاها وأخطرها هي أن قالوا عزير ابن الله. هذا أعظم خطأ وخطر عندهم، أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الولد، فحادوا الله عز وجل في توحيد الربوبية، وحاد الله عز وجل في توحيد الألوهية، وهذا الأمر خطير جدا. إنهم حينما أثبتوا لله عز وجل الولد لم يثبتوا لله الربوبية، فالذي يقول إن الله له ولد تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، يحاد الله عز وجل في وحدانيته في الربوبية، والله عز وجل واحد أحد، هو المتصرف في الكون لا يتبعض ولا يحتاج إلى خلقه، وخلقه هو المحتاج إليه، الخلق فقير إلى الله، والله عز وجل كامل في غناه جل وعلا. فمن قال أن لله ولد فإنه حاد الله عز وجل في الربوبية، وجعل الله سبحانه وتعالى شريكا، والله عز وجل ينزه نفسه عن ذلك أعظم التنزيه، قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذا الأمر واضح في تنزيه الله عز وجل أن يكون له ولد جل وعلا. أيضا في أو من أخطائهم التي اجترأوا فيها واجترحوها ووقعت منهم هي في تحريف الكلم عن مواضعه وتغيير ما في التوراة، وهذا ما يتعلق بالكتب السماوية، فلم يكن عندهم من الإيمان في توحيد الله عز وجل في ربوبيته ولا في ألوهيته. أيضا لم يكن عندهم التوحيد في باب الإيمان بالكتب السماوية، فإنهم نفوا أن يكون الإنجيل كتابا من عند الله عز وجل، نفوا أن يكون القرآن كتابا من عند الله عز وجل، وأيضا التوراة التي بين أيديهم حرفوا فيها وبدلوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يأتي السائل ويأتي المستفتي يسأل عن أي شيء، يفصلون له الفتوى كما يريد لأجل قليل من المال، لأجل بعض عرض الدنيا يفصلون له ما يشاء من الفتاوى ويغيرون له من دين الله عز وجل ما يغيرون، كل ذلك من جرأتهم على الله عز وجل وعلى الكتب السماوية. أيضا من أخطائهم في الإيمان أنهم أخطأوا في الأنبياء عليهم في الملائكة عليهم السلام، فإنهم أخطأوا مع جبريل عليه السلام وقالوا إننا لا نحب جبريل، وهذا الحديث جاء في سنن النسائي وعند أبي داود أن قوما من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنا سائلوك عن مسائل لا يجيب عنها إلا نبي، فإن أجبتنا عنها آمنا بك وصدقناك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي هذه الأسئلة، فسألوه عن الأسئلة التي عندهم: ماذا حرم إسرائيل على نفسه، ما بال الولد ينزع لأبيه ذكرا أو أنثى أو لأمه أنثى، ما هو الرعد، من الملك الذي أرسلت به أو من الملك الذي ينزل عليك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة كلها. أول ما حرم إسرائيل على نفسه كان يجد ألما من عرق النساء، فلما شفي حرم على نفسه لحم كذا وكذا وجاء أو ألبان كذا وكذا، وجاء في بعض الروايات أنها الإبل. وأيضا أجابهم عن الولد ينزع ذكرا أو أنثى إلى والديه، قال: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان مولود ذكرا، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان مولود أنثى، وأما الرعد فهو ملك بيده مخراق يسحب به الغيوم ويؤلف بينها فينزل المطر. قالوا: فما بال ذلك الصوت؟ قال صلى الله عليه وسلم: صوت الملك، يعني الرعد صوت الملك. قالوا: صدقت في ذلك كله، إنا سائلوك عن الملك الذي ينزل عليك، فإن لكل نبي ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل الملك الذي ينزل بالعذاب؟ لا والله، لو قلت لنا ميكائيل الذي ينزل بالمطر والخير لاتبعناك، ولكن صاحبك هو من ينزل بالعذاب. فتولوا بعد ذلك مكذبين كافرين بجبريل عليه السلام ومعادين له. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهم أيضا عندهم خلل في ركن الإيمان بالملائكة عليهم السلام، فعادوا جبريل عليه السلام، والله عز وجل لا يوالي من عادى جبريل عليه السلام. في باب الإيمان بالرسل أو ركن الإيمان بالرسل أيضا حصل عندهم الأخطاء وحصل عندهم الكفر بالرسل، فإنهم كما تعلمون يكفرون بعيسى عليه السلام ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يثبتون رسالتهم، ومعلوم أنه من كذب رسولا واحدا فقد كذب بكل الرسل عليهم السلام. قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذب قوم نوح المرسلين، مع العلم أنهم ما رأوا إلا رسولا واحدا هو نوح عليه السلام، وبتكذيبهم لنوح عليه السلام عدهم الله عز وجل مكذبين لكل الرسل. كذب قوم نوح المرسلين. أيضا عن قوم هود: كذبت عاد المرسلين. قوم صالح: كذبت ثمود المرسلين وغير ذلك، مع أنهم ما كذبوا إلا رسولا واحدا، ولكن من كذب رسولا واحدا بمنزلة من كذب رسالة كل الرسل، هذا الأمر واضح ومشاهد. فكيف بقوم كذبوا رسالة رسولين جاءوا من عند الله عز وجل بالبينات والمعجزات، ورد اليهود دعوتهما ولم يقبلوا منهما. أيضا في باب القضاء والقدر واليوم الآخر عندهم الأخطاء الكثيرة جدا، فإنهم يعدون أنفسهم يوم القيامة سليمين وناجين من العذاب، وهذا أيضا خطأ كبير في اعتقادهم. قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الله عز وجل أيضا عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تبين أنهم يعلقون دخول الجنة على ذواتهم وعلى أشخاصهم لا على طاعة الله عز وجل ورضى الله سبحانه وتعالى. وفي باب القضاء والقدر القوم جبريون صرفة، فلا يثبتون للعبد أي إرادة ولا أي فعل، بل إن اليهود جبريون في اعتقادهم في القضاء والقدر، لا يثبتون للعبد أي إرادة ولا أي اختيار، بل الأمر عندهم أنف بل الأمر عندهم جبر، وأن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قد أجبر عباده على أفعالهم، وهذا لا شك أنه مردود وليس اعتقاد الحق كما هو المقرر في كتب العقيدة ومسائل الاعتقاد. بعد أن بينا أخطاءهم في أركان الإيمان كلها الستة، نبين الخطأ الأكبر والذي دفعهم إلى كل ذلك. اعلم يا أخي الموفق أن اليهود اتصفوا بهذه الصفة قديما وحديثا، وأنهم يرون أنفسهم معلمين ملهمين، وأن الله عز وجل لا ينزل العلم إلا عليهم، وهذا واضح حتى في السيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، إنه لما أنزل الله عز وجل قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إنهم أي اليهود قالوا: اسمعوا ماذا يقول محمد، يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نحن عندنا التوراة، من عنده التوراة فقد أوتي علما كثيرا. أجاب الله عز وجل عليهم بإنزال آية تغلق أفواههم وترد على كل من ادعى العلم في كل عصر وحين. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية تبين لنا أن الله عز وجل آتى العلم من آتى سبحانه وتعالى، وأن الناس مهما بلغوا من العلم فإنهم لن يبلغوا من علم الله عز وجل ولا من كلمات الله سبحانه وتعالى شيئا ولا إحاطة، سبحان الله وبحمده. إذن هم يتعلمون ويدعون أنهم علماء، ولكن لا عمل عندهم، لا تجد فيهم التنسك والعبادة وتقديم أمر الله عز وجل على أمر النفس والهوى، لا تجد عندهم البذل والتضحية والقربة إلى الله عز وجل والزلفة إليه جل وعلا، بل إنهم أرخص ما يكون عندهم كلام الله عز وجل في التوراة، لا يحكمون به ولا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه، تجدهم دائما مخالفين. كل إنسان يجد مبتغاه بمجرد أن يسأل أحدهم أو أن يعرض الأمر على أحدهم. المؤمن حينما يبرأ من سبيل اليهود يطلب من الله عز وجل علما نافعا وعملا على وفق هذا العلم حتى ينجو من غضب الله جل وعلا. المؤمن حينما يستعيذ بالله عز وجل من سبيل المغضوب عليهم كأنه يقول: يا رب، إذا رزقتني علما نافعا فارزقني العمل بهذا العلم. هنا نقطة مهمة جدا، كأنه يقول: يا رب، إذا رزقتني علما نافعا فارزقني العمل بهذا العلم، لأنه يعلم أنه إذا حصل هذا العلم ولم يعمل به شابه اليهود، فصار عالما بلا عمل. فكان العلم والعياذ بالله حجة عليه، وسلك طريق اليهود حتى يصل في النهاية والعياذ بالله إلى غضب الله جل وعلا. لا يسلم المرء من ذلك إلا إذا علم علما نافعا وعمل بهذا العلم، فيكون بذلك قد برئ بإذن الله عز وجل من غضب الله سبحانه وتعالى، وبرئ بإذن الله عز وجل من أن يشابه اليهود الذين اكتسبوا بهذه الصفة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أني أسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلمها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقراءة هذه السورة على الوجه الذي يرضي ربه جل وعلا، وأن يعلم ما فيها من الخيرات، وأن ينتفع بهذا العلم والخير الكثير. هذا والله أعلى وأعز وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.